إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عسى أن نزداد إيمانا ومحبة واتباعا لنبينا صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند الأساليب التي اتخذها المشركون في الصد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن استخدموا أساليب التعذيب المتنوع، وما زاد ذلك المسلمين إلا ثباتا، ثم استخدموا أسلوب عرض الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى ذلك، ثم التفتوا إلى أسلوب المداهنة، أن يطلبوا منه أن يعبد إلههم عاما ويعبد إلهه عاما، فلم يلتفت إلى هذا، إلى أن وصلنا في صفحة 35 في آخر الصفحة. قال: ولما رأى المشركون أن هذه المطالب التي يعرضونها لا تقبل منهم، أرادوا أن يدخلوا في باب آخر، أسلوب آخر في أساليب الصد عن الدعوة، وهو تعجيز الرسول صلى الله عليه وسلم بطلب الآيات. يطلبون أمرا خارقا للعادة، معجزة. فاجتمعوا وقالوا: يا محمد، إن كنت صادقا فأرنا آية نطلبها منك، وهي أن تشق لنا القمر فرقتين. فأعطاه الله هذه المعجزة وانشق القمر فرقتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا، وأشار إلى القمر، ورأوا القمر قد انشق فرقتين. وأنزل الله تعالى هذه الآيات: اقتربت الساعة وانشق القمر. فما زادهم ذلك إلا تكذيبا، لأنهم ما طلبوا هذه الآيات الإخوة، ما طلبوها ليؤمنوا، بل كان هذا بسبب ما في قلوبهم من حقد وعناد، فما طلبوها عن إخلاص، وإنما طلبوها لتعجيز النبي صلى الله عليه وسلم. فما زادهم ذلك إلا عنادا. قال: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وهذه الآية لنبينا صلى الله عليه وسلم، اليوم الله تعالى سخر الكفار والأمريكان وبذلوا الملايين من الدراهم حتى يثبتوا صدق هذه المعجزة. هناك قصة سمعتها في إسلام، رجل أقبل على قراءة ما يتعلق بالإسلام، أراد أن يتعرف على هذا الدين، وكاد أن يسلم. فلما قرأ في القرآن سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، قال: كيف القمر ينشق؟ هذا يرفضه العقل. فظن أن هذا الدين وهذا القرآن يعني فيه خرافات وأمور أوهام يعني، فأعرض عن القراءة في القرآن. في يوم من الأيام أراد الله تعالى بهذا الإنسان الخير، جلس أمام التلفاز وإذا بمقابلة تجرى مع بعض رواد الفضاء، يذكرون بعض الاكتشافات التي رأوها في القمر. فقالوا: رأينا شيئا عجيبا في القمر، رأينا في وسط سطح القمر طبقة من الصخور تختلف عن باقي صخور القمر، وهذه الطبقة من الصخور كالحزام المحيط بالقمر في وسطه. تخيل هذه الكرة الدائرة، القمر في وسطها هكذا حزام يحيط بها من الصخور، وأيضا هذه الطبقة عميقة من الداخل أيضا. فسألوا، يقول: سألنا علماء الجيولوجيا عن يعني تفسير هذه الظاهرة، فقالوا: هذه الظاهرة ما تفسر إلا بشيء واحد، وهو أن القمر ماذا حدث له؟ انشق، انفلق ثم أعيد، فأصبح هناك ماذا؟ حزام في وسط القمر من صخور مختلفة. هذا التفسير الوحيد لهذه الظاهرة. لما سمع هذا الكافر هذا الكلام مباشرة أسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اقتربت الساعة وانشق القمر. قال: ثم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك آيات لا يقصدون بذلك إلا التعنت والعناد، فمنها أن قالوا كما في سورة الإسراء: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، إلى آخر الآيات. ولم يجبهم الله تعالى إلا بقوله: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، لأن الله تعالى علم ما تكنه جوانحهم من التعصب والعناد، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. كيف يرجى الخير ممن قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إن كان هذا هو الحق من عندك، الأصل أن تقول اهدني إليه، لكن بسبب العناد قال: فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهكذا الإخوة، أيضا من الأساليب التي ما ذكرت هنا أسلوب السؤالات. فقريش كما ثبت عند الترمذي لجأت إلى اليهود فقالوا: أعطونا شيئا نسأل عنه الرجل، نسأل عنه الرجل ولا يستطيع أن يجيب، فيتبين أنه ليس بنبي. فقالت اليهود: سلوه عن الروح، لم يعرفون أن أمر الروح لا يجيب عنه الأنبياء، وسلوه عن ذي القرنين وعن ماذا؟ سألوه عن الروح وعن ذي القرنين وأهل الكهف، فنزل القرآن بالإجابة عن أصحاب الكهف وذي القرنين. قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هكذا، فبعد ذلك ما وجدوا حلا إلا القوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يهاجروا إلى الحبشة. قال: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. هنا قال: تفرقوا في الأرض فإن الله سيجمعكم. المهم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة ممن لا يطيق أن يصبر، فهاجروا الهجرة الأولى للحبشة كما ذكر هنا. قال: وعدة أصحابها 10 رجال و5 نسوة، 5 نسوة مع أزواجهم، وعشرة رجال أيضا بدون يعني أزواج: عثمان رضي الله عنه وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو سلمة وزوجه أم سلمة، وأخوه لأمه أبو سبرة وزوجه أم كلثوم، وعامر بن ربيعة وزوجه ليلى، وهكذا كما ذكره هنا: عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن مضعون، مصعب بن عمير، زبير بن العوام. فساروا على بركة الله وهاجروا إلى الحبشة. وهنا الإخوة المسلم يعني يستفيد فائدة، وهي قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله تعالى يقول: وأرض الله واسعة، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. تعبد الله تعالى في أرضه الواسعة، إذا ضيق عليك في مكان تهاجر وتستمر على عبودية الله تعالى. فهكذا الذي يتق الله تعالى، الله تعالى يجعل له مخرجا. بعد ذلك قال: إسلام عمر. وفي ذلك الوقت أسلم الشهم الهمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد ما كان عليه من كراهية المسلمين وشدة أذاهم. ما السبب في إسلامه؟ هنا ذكر هذه الرواية وهي رواية صحيحة كما صحيح الشيخ الألباني في صحيح السيرة. قالت ليلى إحدى المهاجرات وهي زوجة عامر بن ربيعة، قالت: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما ركبت بعيري أريد أن أتوجه إلى أرض الحبشة، إذا أنا به رآها فقال لي: إلى أين يا أم عبد الله؟ فقلت: قد آذيتمونا في ديننا، نذهب في أرض الله حيث لا نؤذى. فقال عمر رضي الله عنه، لكن هذا كان قبل إسلامه، قال: صحبكم الله. فلما جاء زوجي عامر أخبرته بما رأيت من رقة عمر، يعني رأت فيه رقة انكسر من الداخل لما قالت له: أنتم آذيتمونا وسنخرج من أرضنا بسببكم أنتم. عمر رضي الله عنه مع شدته لكن كان يحمل بين جنبيه نفسا فيها لين ورقة وتواضع، فانكسر لهذا الكلام. المهم، ليلى رضي الله عنها أخبرت زوجها بما رأت من رقة عمر، فقال لها عامر رضي الله عنه: ترجين أن يسلم؟ والله لا يسلم حتى يسلم حمار خطاب. يعني هذا شيء بعيد، يعني لو أسلم حمار والد عمر، حمار الخطاب، يمكن بعد ذلك أن يسلم عمر. هكذا قال: وذلك لما كان يراه من قسوة وشدة على المسلمين، ولكن حصلت له بركة دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه قال قبيل إسلامه: اللهم أعز الإسلام بعمر. ثبت عند الترمذي أنه قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، يعني بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. وأسلم عمر رضي الله عنه. طبعا هناك روايات في سبب إسلامه. البخاري رحمه الله لما ذكر يعني في صحيحه هذا الأمر، ذكر أن من أسباب إسلامه أنه في الجاهلية، وهذا مر معنا في المبشرات التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر رضي الله عنه في الجاهلية سمع صوتا وهو صوت جني، لما جاء أحد المشركين وذبح لغير الله، فإذا بصوت أحد الجن يصرخ ويقول: يا جريح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. يا جريح يعني يا وقح، يسب هذا الذي يشرك بالله. أمر نجيح، انتبه لأمر نجيح، توحيد الله. رجل فصيح وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله. فقال عمر: فما يعني لبثنا حتى قيل إنه نبي، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الموقف لا شك أنه بقي في نفس عمر رضي الله عنه، ثم مع هذا الموقف، ثم كما تعرفون الإخوة يعني الروايات الواردة في قصة إسلام عمر، يعني من هذه الروايات قصة قد تتقوى إن شاء الله بطرقها. لما انطلق عمر رضي الله عنه ذات ليلة أراد أن يسمر مع رجال قريش، فما وجد أحدا، أراد أن يذهب إلى رجل يبيع الخمر فما وجده، فقال: أذهب إلى الكعبة وأطوف. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فهم أن يخيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة، فدخل في لباس الكعبة وستار الكعبة حتى وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ستار الكعبة. فأراد أن يخيفه، لكن سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بسورة الحاقة، هذه السورة العظيمة. فقال عمر: عجبت من تأليف القرآن. وتبع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويعني أسلم. وأيضا يعني رواية أخرى، وإن كانت يعني أضعف من هذه الرواية، تعرفونها القصة المشهورة لما خرج يعني وهو غضبان يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: اذهب إلى أختك قد أسلمت. فذهب إليها ويعني وجدهم بالفعل يعني سعيد بن زيد مع يعني أخت عمر قد يعني أسلم، ولما قال لهم أعطوني هذه الصحيفة فقالت ما نعطيك أنت مشرك نجس، المهم تطهر وقرأ بداية سورة طه، فأيضا أثر هذا في نفسه وأسلم. فهذه يعني قصص ذكرت في سيرة ابن هشام، والله أعلم يعني بما يعني وقع، لكن لا شك أن هذه الرواية التي معنا والرواية التي في البخاري وأيضا رواية سورة الحاقة يعني روايات إن شاء الله صحيحة، هذه خاصة رواية سورة الحاقة لها أكثر من طريق يعني مرسل، فلعلها تتقوى والله أعلم يعني ما الذي حدث. لكن هذا الإخوة يعني نستفيد من فائدة، وهي قول الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذا القلب الذي بين جنبيك أنت لا تملكه، هو ملك لله، والله تعالى يقلبه كيف يشاء. ذلك أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. تأملوا كيف هنا كانوا يظنون أن إسلام عمر أبعد ما يكون، قال حتى يسلم حمار الخطاب، مع ذلك أسلم عمر وكان بعد أبي بكر رضي الله عنه في الفضل. فإذا يعني الله تعالى على كل شيء قدير، والمسلم يحسن الظن بالله تعالى وعليه بالدعاء، ولا ييأس في باب الدعوة إلى الله تعالى. يعني هذا الذي كان يؤذي المسلمين كان مشركا مؤذيا للمسلمين، هكذا يسلم ويكون في الفضل ثاني الصحابة في الفضل، فالله على كل شيء قدير، فلا تيأس من روح الله. قال عبد الله بن مسعود من رواية البخاري ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، وأيضا تكملت كلام ابن مسعود قال كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة، وما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه، لذلك لقب بالفاروق. فكان إسلامه كما قال ابن مسعود فتحا، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. واغتاب المشركون من هذا ودخل يعني في جوار العاص ابن وائل السهمي، فيعني ما تجرهوا على عمر، وكان يصارعهم، كان يصارعهم عمر رضي الله عنه ويقاتلهم يعني يضاربهم يعني عند الكعبة، ثم دخل في جوار العاص بن وائل السهمي. قال وهنا الإخوة أيضا نستفيد فائدة في الحقيقة، وهي أن إسلام عمر لو تلاحظون لم يأتي باهتمام مباشر وخاص من النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان هذا الإسلام نتيجة ماذا؟ نتيجة الإخوة انتشار الخير وانتشار الإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صحيح كان يهتم بزعماء قريش ويدعوهم، لأنه إذا أسلم هذا الزعيم يسلم من خلف الأتباع، لكن لما جاءه ابن مكتوم كما مر معنا وأعرض عنه وأقبل على الزعماء عاتبه الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذه الدعوة لا يفرق فيها بين شريف وضيع وكبير وصغير، ويعني أقصد غني وفقير، بل هذه الدعوة للجميع، والله تعالى لابد أن ينصر هذا الدين. فتأملوا إلى إسلام عمر ما كان باهتمام مباشر، بل هكذا لأن الخير انتشر، ذهب إلى الكعبة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بسورة الحاقة، دخل بيت أخته وجدها قد أسلمت تقرأ القرآن. هنا لما رأى بعض المسلمين يهاجر أثر هذا الموقف في نفسه. وهكذا الإخوة إذا انتشر الخير بين الناس بهذا تنصلح الأمة وينصلح المجتمع. يعني كيف مثلا تقمع المعاصي المنتشرة في المجتمع؟ ممكن يكون مسؤول شخص مسؤول عن هذه الدكاكين مثلا التي فيها بعض المعاصي، إذا أسلم هذا، ما أقول إذا أسلم، إذا اهتدى إذا استقام ممكن أن يقمع كل هذه المعاصي. هذا كيف يستقيم؟ ما تدري، قد يدخل مسجدا يسمع خطبة تؤثر في نفسه، يجلس بعد ذلك في مجلس أيضا يذكر فيه كلام الإيمان والخير فيؤثر في نفسه وهكذا. أما أن تكون المجالس ليس فيها ذكر لله، وما ترى طاعة الله تعالى وذكره في المجتمع منتشرة، فهذا يضعف الدعوة. لكن إذا كان هم المسلمين في كل مجلس، في يعني أينما ساروا، في الطريق، في العمل، في كل مكان، أن يذكر بعضهم بعضا بهذا، والله ينتشر الخير ويفتح الله تعالى على المسلمين فتوحات من دون ما تشعر كيف تأتي هذه الفتوحات. مثلا أذكر أنا هذا موقف لأحد المصلحين في الجزائر قبل أن تحدث الفتن التي كانت هناك من تفجيرات وغير ذلك. يقول لما بدأت الصحوة تنتشر ويعني الشباب يرجعون للاستقامة والمنهج السلف، وبالفعل يقول انتشرت الدعوة في المجتمع، يقول مرة أحد المسؤولين على محافظة تأثر بموعظة فقرر في اليوم الثاني أن تهدم كل قبة في هذه المحافظة. هدمت 60 قبة على قبر في يوم واحد بسبب انتشار الخير. قال حتى أغلقت كثيرا، بل غالب محلات بيع الأشرطة الإباحية والأفلام الإباحية والخمور أغلقت. وهكذا قال حتى فرض أن يكون في كل دائرة من الدوائر الحكومية مصلى، وهذا ما كانوا يحلمون به. وهكذا انتشرت الدعوة وانتشر الخير بسبب انتشار التوحيد والسنة في المساجد، في المجالس، في الطرقات، في العمل كذا. لما يقبل الناس على الخير يتغير المجتمع. هؤلاء المسؤولون هم من جنسنا، منا، من أبناء الوطن. هذا يهتدي وهذا يهتدي وهذا يستقيم، خلاص انتشر الخير. ولذلك هذه هي الطريقة الإخوة لإصلاح المجتمع لإصلاح الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تنصلح البيوت، تنصلح الأم، تنصلح الأب، وينتشر الخير بعد ذلك في المجتمع. أما أن يذهبوا إلى البرلمانات والانتخابات وغير ذلك، هذا كله كالفقاقيع لا يولد شيئا. فإذا المسلم الإخوة إذا عرف الطريق عليه يسعى ويعمل، إذا فتح الله عليك في طلب العلم اجتهد واعمل توكل على الله، قد يحتاج إليك في يوم من الأيام، قد تدفع دينك. قال وبعد 3 أشهر من خروج مهاجري الحبشة رجعوا إلى مكة حيث لا تتيسر لهم الإقامة فيها لأنهم قليلو العدد وفي الكثرة بعض الأنس والدار دار غربة. هكذا علل المؤلف، لكن في الحقيقة يعني هذا التعليل قد يكون فيه نظر، لأن هؤلاء هاجروا تركوا بلادهم لأجل الله. كيف يقول يعني بسبب القلة ويعني صعب عليهم هذا فعادوا إلى بلادهم؟ لا، بل الأمر الذي يذكر هنا ما ذكره بعد ذلك من أنه انتشرت شائعة أن قريش ماذا فعلت؟ أسلمت. انتشرت شائعة أن قريش أسلمت ففكروا في يعني فرجعوا، فلما رجعوا رأوا الأمر بخلاف هذا. هنا ذكر أمرا مهما ينبغي أن ينتبه له المسلم في السيرة. قال وقد أولع بعض المؤرخين بحكاية يجعلونها سببا في رجوع مهاجري الحبشة، وهي أنه بلغهم إسلام قومهم. نعم هذه شائعة انتشرت، لكن سبب هذه الشائعة هنا يعني لابد أن ننتبه له. قال حينما قرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم سورة النجم وتكلم فيها كلاما حسنا عن آلهتهم، حيث قال بعد أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، قال تلك الغرانيق العلا. الغرانيق قال جمع غرنوق، وهي الطيور ويراد بها الملائكة. قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فسجدوا إعظاما لذلك وفرحا. طبعا هذا الكلام إخوة باطل، وكذب، هذا الكلام باطل باطل وكذب كما بيّن هذا المؤلف هنا. قال وهذا مما لا تجوز روايته، لأنه الحديث أصلا من ناحية الإسنادية قال أما الحديث فسنده ومتنه قلقان، بل يعني منكران، فالسند إنما جاء يعني عن طريق بعض المراسيل والمرسل ضعيف، ثم لا تتقوى هذه المراسيل. ثم كذلك هذا في الحقيقة يصادم التوحيد ويصادم عصمة النبوة في قضية الوحي، فلا يمكن أن يكون هذا الكلام صحيح. يعني معنى تلك الغرانيق العلى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملائكة شفاعتهن ترتجى، فكأنه يقول ابقوا على دينكم، ادعوا هؤلاء الأصنام التي على صور الصالحين والملائكة حتى يقربوكم إلى الله. طبعا هذا يناقض التوحيد، هذا شرك، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ ثم أيضا يعني نفس السورة فيها إبطال الشرك، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فيعني هذا الكلام باطل، وألف فيه الشيخ الألباني رحمه الله رسالة مستقلة في نصف هذه القصة، نصب المجانيق إيش على يعني لنصف قصة الغرانيق. المهم يعني هذه القصة باطلة، لكن إخوة الحدث نفسه أصل الحدث ثابت، يعني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة النجم وسجود المشركين هذا أمر ثابت في البخاري وغيره كما ثبت في البخاري. هنا ذكر مؤلف في آخر الصفحة قال والذي ورد في الصحيح، هذا في البخاري، ما رواه عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد وسجد من كان معه. طبعا في رواية للبخاري لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة النجم حتى قال في نهايتها أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، قال ابن مسعود وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، سجد معه المسلمون والمشركون. طبعا هنا المؤلف حاول أن يفسر رواية ابن مسعود على أن الذي سجد فقط هم من المسلمين، أما المشركين ما سجدوا. طبعا هذا خطأ أيضا هنا في الكلام الذي ذكره، قال وليس في هذا الحديث أدنى دلالة على أن الذين سجدوا معهم هم مشركون، لا، هذه الرواية التي نقلها نعم ليس فيها هذا، لكن الرواية أخرى، رواية أخرى في البخاري برقم 4862 فيها سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. فإذا المشركون سجدوا، فلما سجدوا طبعا ستقول كيف يسجد المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسبب ماذا؟ هذا الإخوة لقوة تأثير القرآن وعظيم سلطان القرآن، خاصة في هذه السورة، سورة النجم، التي إذا استشعرها المسلم شعر بقوة في تقرير صدق الوحي والتوحيد. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، إلى آخر السورة. فالذي يقرأ هذه السورة ويستمع إليها قد ما يملك نفسه، خاصة إذا سمع من أولها إلى آخرها حتى يأتي إلى قول الله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، فما يملك نفسه إلا أن يسجد. هكذا هذا هو الذي حدث للمشركين، انظر مشركون ومع ذلك ما ملكوا أنفسهم، فلما قاموا من سجودهم استغربوا كيف سجدنا، حج على أنفسهم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلما حصل هذا الحدث في مكة يعني أشيعت هذه الشائعة أن قريش أسلمت وسجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوصل هذا الخبر إلى أهل الحبشة هناك ممن هاجر فرجعوا. طيب بعد ذلك طبعا ذكروا هنا أن بعض المهاجرين لما رجع لم يتمكن من الدخول، فيعني دخلوا في جوار بعض المشركين. طيب ثم قال كتابة الصحيفة، كتابة الصحيفة، قال ولما ضاقت الحيل بكفار قريش عرضوا على بني عبد مناف الذين منهم الرسول عليه الصلاة والسلام دية مضاعفة ويسلمونه، فأبوا عليهم ذلك. يعني الكفار عرضوا على بني عبد مناف يعني قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلموهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعطوهم دية مضاعفة حتى يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرضوا على أبي طالب أن يعطوه سيدا من شبانهم يتبناه ويسلم إليهم ابن أخيه، فقال عجبا لكم، تعطوني ابنكم أغذوه لكم أطعمه وسمنه وربيه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ فلما رأوا ذلك أجمعوا أمرهم على منابذة بني هاشم وبني المطلب ولدي عبد مناف وإخراجهم من مكة والتضييق عليهم، فلا يبيعونهم شيئا ولا يبتاعون منهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا محمدا للقتل، وكتبوا بذلك صحيفة وضعوها في جوف الكعبة. فانحاز بنو هاشم بسبب ذلك في شعب أبي طالب، ودخل معهم بنو المطلب سواء في ذلك مسلمهم وكافرهم، ما عدا أبا لهب فإنه كان مع قريش، وانخذل عنهم بنو عمهم عبد شمس ونوفل ابني عبد مناف. فجهد القوم حتى كانوا يأكلون ورق الشجر، وكان أعداؤهم يمنعون التجار من مبايعتهم في مقدمة المانعين أبو لهب، هذا شأن الصحيفة التي كذبت كما تعرفون. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما يذكر حالهم في هذه المقاطعة في شعب أبي طالب، يعني المكان الذي انحاز فيه المسلمون مع يعني الكفار من بني هاشم بني المطلب حمية وتعصبا لقومهم، انحازوا في شعب يسمى شعب أبي طالب أو يسمى بخيف بني كنانة، خيف بني كنانة. فسعد بن أبي وقاص يقول: نظرت فإذا قطعة جلد، فإذا قطعة جلد بعير، فأخذتها، قال: فغسلتها ثم أحرقتها فرضتها بين حجرين، فتتها بين حجرين ثم استففتها أكلتها فشربت عليها الماء، قال: فقويت عليها ثلاثة. انظروا كيف فعل، ما يجد ما يأكل، وجد قطعة من جلد بعير أخذها وأحرقها حتى تيبس ثم فتتها وأكلها وشرب عليها الماء، حتى أكلوا ورق الشجر حتى تشققت أشداقهم يعني أفواههم، وكان أحدهم تكرمون يعني إذا ذهب إلى الخلاء يعني يضع كما تضع الشاة، ما يضع شيئا. هكذا عاش المسلمون في شدة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالإخوة لو الواحد منا يسأل نفسه: ونحن بماذا ابتلينا في سبيل ديننا وسبيل الدعوة والعلم؟ بماذا نعيش حياة من أحسن ما تكون من الرفاهية والتوسع في الدنيا ومباحات الدنيا، والإنسان يتضجر ويتسخط إذا ما وجد شهوة نفسه، فكيف بهؤلاء؟ إخوة، مثل هذه المواقف السيرة ينبغي على المسلم أن يضعها نصب عينيه. نحن في الحقيقة نلعب، إذن أي خدمة للدين قدمناها وأي صبر صبرنا في خدمة ديننا؟ الواحد منا ينام كما يشاء ويأكل ما يشاء ويلبس ما يشاء ثم يتكاسل عن طلب العلم، عن العبادة، عن الدعوة، ثم بعد ذلك يشتكي من قلة المعين ويشتكي من الصعوبات والعوائق التي يجدها. أين الصعوبات والعوائق هذه؟ أين هؤلاء الذين عاشوا في مثل هذا الشعر، في هذه المقاطعة؟ فالمسلم عليه الإخوان ينتبه لنفسه ويراجع نفسه. كفانا غرورا وغفلة، وأول من يوجه له هذا الكلام نفسي، فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا أجمعين، نسأل الله أن يعيننا على أن نشكر نعمه علينا وأن نسعى في خدمة ديننا. ومن المواقف اللطيفة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وانتهى من الحج وأراد أن يرجع إلى المدينة، قال صلى الله عليه وسلم: نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. هذا أمر لطيف فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج، قال: نحن نازلون غدا، يريد أن يستريح مع الصحابة يوما ثم ينطلق المدينة. وين يستريح؟ وين ينزل؟ أي مكان؟ قال: سننزل بخيف بني كنانة في مكان الشعب، شعب أبي طالب. قال: حيث تقاسموا على الكفر، لما اجتمعوا في ذلك المكان على يعني الكفر، على أن يقاطعونا. فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يملأ هو خيف بني كنانة هو المكان الذي اجتمعوا فيه لعقد هذه المقاطعة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يملأ ذلك المكان إيمانا كما ملئ كفرا وطغيانا. ثم بعد ذلك قالوا: بعد دخول الرسول صلى الله عليه وسلم وقومه الشعب، أمر جميع المسلمين أن يهاجروا للحبشة حتى يساعد بعضهم بعضا على الاغتراب، فهاجر معظمهم وكانوا نحو 83 رجلا و18 امرأة، وكان من الرجال جعفر بن أبي طالب زوجه أسماء بنت عميس إلى آخر ما ذكره هنا. طبعا في ترتيب هذه الأحداث يعني اختلاف بين علماء السيرة، لكن المهم يعني هم بقوا في شعب أبي طالب ما يقارب 3 سنين. المقاطعة هذه بقيت 3 سنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حث الصحابة على الهجرة إلى الحبشة، وهاجر نحو 83 رجلا 18 امرأة. وطبعا لما رأت قريش ذلك أرسلت في أثرهم عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدايا إلى النجاشي ليسلم المسلمين. تأملوا كيف يخافون أن يسمع النجاشي عن الإسلام حتى لا يسلم ويؤمن، لأن الإسلام واضح، هو الصراط المستقيم، الدين الواضح الذي يوافق العقل والفطرة. ف يعني النجاشي غضب ويعني ردهم خائبين. هنا ما ذكر يعني المؤلف ما حدث يعني في الحبشة، لعلنا نقرأ هذا. لما بعثت قريش عمرو بن العاص، وهذا قبل أن يسلم، وعمار بن الوليد، قال للنجاشي: أيها الملك، قد صبى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك لتردهم إلينا. فالمهم بطارقة النجاشي يعني جنوده المقربون يعني قالوا: صدقوا أيها الملك. فقال النجاشي الملك يعني العادل كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل ولا يظلم عنده أحد، قال: لا والله لا أسلمهم إليهما قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم. يعني سيعرف ما عندهم. وبالفعل دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذه مهمة عظيمة الآن، تخيل هذا الصحابي سيتكلم بكلام عن دين الإسلام، يطلب منك أن تلخص الإسلام في دقيقتين، إما أن ترغب هذا الملك في الدخول في الإسلام ويحفظ لك يعني أصحابك، وإما أن يردهم إلى أن يرد أصحابك ويردك إلى الكفار حيث التعذيب والفتنة. فقال جعفر رضي الله عنه، تأملوا إلى الأسلوب الذي استخدمه، قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرفه، قال: نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وشهادة الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تأملوا كيف ركز الإخوة على إبراز محاسن الإسلام، هذا من أهم طرق الدعوة إلى الله تعالى، إبراز محاسن الإسلام. أعظم ما يدخل في هذا توحيد الله تعالى. أول ما ذكر قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام فدعانا لتوحيد الله، ثم ذكر أيضا الفواحش ويعني قطع الأرحام وإساءة الجوار وجاء الإسلام بمحاسن الأعمال والأخلاق، أداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار مع توحيد الله. فهذا من أعظم ما يرغب العاقل إلى دين الإسلام. ولذلك يعني أنا أذكر يعني كثير من النصارى يعني يكون سبب إسلامهم لما يرون أن الإسلام يحرم الخمر، يحرم الخنزير. قبل يومين سبحان الله يعني كنت مع نصراني، في واحد من المصلين قال: عندي صاحب نصراني يعني يسأل عن الإسلام. قلت: هات المسجد معلي. وجلست معه في المكتبة، مكتبة المسجد، وإذا به يعني لما سألت: ما الذي جعلك يعني تريد أن تتعرف على الإسلام؟ قال: رأيت الإسلام يتوافق مع الحياة السليمة، رأيت الإسلام يحرم الخمر، الخمر يذهب العقل، رأيت الإسلام يحرم الخنزير. وبالفعل يعني يكاد هذا الرجل يسلم الآن، ما بقي إلا خطوة، قال: انتظروا علي وإن شاء الله. فيعني سبحان الله يعني هكذا يعني المسلم لما يبرز محاسن الإسلام، وحتى اليوم هذه الاكتشافات العلمية الحديثة يعني هذا كله يستخدمه في الدعوة إلى الله تعالى. فالمهم يعني ثم أيضا بعد ذلك يعني قال عمرو بن العاص للنجاشي: إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما منكرا، فأرسل إليهم في اليوم الثاني، فقال جعفر: نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم. وكما يذكر في الرواية أنه قرأ شيئا من الآيات من سورة مريم. قال: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا وقال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته فقال: وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم شيوم، يعني آمنون بأرضي، من سبكم غرم ثم من سبكم غرم ثم من سبكم غرم وعاقبه الذي يسبكم. فرجع هذان الرسولان خائبين إلى قريش، والنجاشي أسلم يعني بهذا الكلام، هو أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بالمدينة، لكنه أخفى إسلامه. طيب، ثم ذكر ما يتعلق بنقض الصحيفة، وقد قام خمسة من أشراف قريش يطالبون بنقض هذه الصحيفة الظالمة بعد مرت سنوات، 3 سنوات على هذا، وهم هشام بن عمر بن ربيعة وغيره. المهم لما اتفقوا فيما بينهم في الليل على هذه المكيدة أن يساند بعضهم بعضا ويوافق بعضهم بعضا، فطاف بالبيت زهير بن أبي أمية ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم والمطلب هلك لا يبيعون ولا يبتاعون؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة. فقال أبو جهل: كذبت. فقال زمعة لأبي جهل: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. وكل واحد أخذ يساند الآخر. قال أبو البختري: صدق زمعة. وقال المطعم بن عدي: صدقتما. وهكذا حتى اتفقوا على يعني إلغاء هذه الصحيفة. لما يعني فتحوا باب الكعبة وجدوا أن الأرض يعني الدويبة بيضاء تأكل الخشب، أكلت هذه الصحيفة، فلم يبقى فيها إلا ما فيه اسم الله. وهذا أيضا من الآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. و جاء وفد على النبي صلى الله عليه وسلم من نجران، من نصارى نجران، بلغهم خبره من مهاجري الحبشة، فسارعوا بالقدوم على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا 20 رجلا قريبا، فقرأ عليهم القرآن وآمنوا. ف يعني هكذا سبهم أبو جهل وكذا، فأنزل الله تعالى ما يتعلق بهذا من سورة القصص: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. صلى الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.